الصالح الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. تطبيقا لما تقدم في الدرس السابق، نحاول أن نستعرض بعض الشبهات وحلولها من أجل تعميق الإيمان بالحقائق التي تقدم الاستدلال والبرهن عليها عقليا. الحديث، كل الحديث فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، والشبهات الأخرى في العقائد الأخرى من المهم جدا أن تكون محط اهتمام الأخوة الطلبة، ويحاولون أن ينفذون هم بشكل مباشر بعض الأفكار، بعض البحوث، ولو يقدموها من خلال الندوة اللي تتعامل مع بعض المناشئ للانحراف للخلل العقيدي، المناشئ مثلا الاجتماعية أو المناشئ النفسية أو المناشئ الفكرية، من أجل دفع بعض الشبهات، خصوصا يحاولون أن يختارون في بحوثهم. هذا اقتراح، يعني اقتراح في جانب عقائدي يخص درسنا، وهو أيضا ينفعكم وينفع بقية الأخوة في البحوث اللي يقدم. هذا فرد خط من البحوث يقدر الإنسان يستنتج ويحصل من عنده مجموعة بحوث يقدمها ولو من خلال الندوة، حتى تكون موضع نقاش مناقشة بقية زملائكم أو أساتذتكم، وتكون نافعة لكم من ناحية المضمون أيضا، ليس فقط من ناحية الأسلوب والأداء. حاولنا تركزون على الشبهات تتعلق بالإمامة، الآن هناك أهمية خاصة لها، وتركزون على المناشئ الاجتماعية، المناشئ النفسية. القضايا الفكرية قد يكون تتوقف على بحوث علمية لحد الآن ما توصلت إليها بشكل مباشر، أما القضايا النفسية الإنسان هو بوجدانياته قد يقدر يتوصل إلى بعض الأشياء دي. القضايا الاجتماعية الحمد لله إذا واحد يعيش بالمجتمع ويفتح عينه على خصوصيات المجتمع قد يتمكن أن يشخص بعض الأمراض الاجتماعية أو بعض المناشئ الاجتماعية اللي يكون لها دور في تكريس الشبهات أو تضعيف بعض العقائد. هذا اقتراح يعني يتبع ما تقدم. احنا الآن نحاول مع المصنف نحاول أنه نطبق ما تقدم ضمن بحوث، يعني هذا نموذج من نماذج البحوث اللي نقترحها عليكم حتى انتم تعرفون عندكم في النموذج تقتدون به، تحاولون تسوون بحوث ملائمة له. نستعرض عدة شبهات ثم نحلها، نذكر حلولها، أول مرة نبين منشأ الشبهة، وقلنا بيان منشأ الشبهة وفضح نسبها له أثر كبير في خفوتها وضعف تأثيرها على قلب الإنسان، ثم بعد هذا لا نجهد عليها من خلال أدلة مقابلة لها. الشبهة الأولى شبهة الإيمان بوجود غير محسوس. بعض الناس يفترضون أنه هذا الوجود غير المحسوس لا يمكن الإيمان به. لماذا؟ لأنه متعلم الأشياء المحسوسة يقتنع بوجودها، أشياء غير المحسوسة لا يقتنع بوجودها. هذا الأمر أمر نفسي، أو قد يرجع ببعد فكري أيضا، ولكن تطورت هذه الحالة، تطورت إلى حد اللي أصبحت تمثل مذهب في المعرفة الإنسانية كما تقدم سابقا، بحيث يقول الأمور اللي ما تخضع للتجربة وما نقدر إحنا نباشرها من خلال حواسنا هذه ما راح نؤمن بها لأنه ما لها وجود، أو البعض اللي هم أقل حدة في هذا المجال يقولون لا مو ما لها وجود إحنا ما نقدر نؤمن بها، إذا شيء ما نحس به ما نقدر نؤمن، بحيث أصبحوا ينظرون لهذه الفكرة مو فقط تمثل عامل مثلا محدود نتيجة لقلة المعلومات الإنسان أو لمانع القدع النفسي للأمور الحسية، وإنما أكثر من ذلك، لا أصبحوا ينظرون إليها ويعتبرون هذه من جملة ما تفتق عنه العقل البشري، أنه يتخلص من هذا السيل من الخرافات حسب تعبيرهم، طبعا السيل من الخرافات والأساطير اللي تمتلئ بها الثقافة الإنسانية بسبب أنهم يقبلون عامل آخر غير الحس أو عوامل أخرى غير الحس بما أنها عوامل كاشفة عن الحقائق. فإذا إحنا ألغينا كل العوامل الأخرى راح تكون معلوماتنا كلها صحيحة كلها دقيقة وكلها حسية، راح نعرفها مباشرة، ما عدا ذلك إما نؤمن بعدمه أو على الأقل ما نؤمن به، نكفر به، رفضه، إحنا نقول إحنا ما نؤمن به. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل الشبهة. هذه الشبهة أول ما تطبق وأهم مصداق يواجهها هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وجود غير حسي مجرد مطلق لا تناله الأذهان، ليس فقط لا تناله الحواس، الأذهان ما تقدر تناله بحيث تحدده وتشخصه بشكل يعني يكون إلى صورة مطابقة للواقع تماما من جميع الجهات. الجواب على هذه الشبهة يقول احنا خلينا نجي نريد نجاوب عن هذه الشبهة، شلون نجاوب؟ خلينا نقرأ اصل الشبهة. قال: من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله انه كيف يمكن الإيمان بوجود لا يقبل الإدراك الحسي حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس. تلاحظوا مثل يقول له: هل رأيت ربك؟ وعدنا يجي بعض الروايات انا من المؤمنين، يجي واحد يسأله يقول له: هل رأيت ربك؟ يعني كأنه إذا ما رأى يعني ما له وجود. يجي الجواب أنه لم تره العيون وإنما تراه القلوب، مضمون الحديث. وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب، يستبعد عجيب، شلون يعني احنا نؤمن؟ شلون يعني يصير؟ أنت شوف هذا اللسان حاله هكذا، يستبعد يستغرب من هذا الأمر، يعتبره غريب، فإذا بعد مبتعد عنه، حيث يستبعدون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، فتحولت القضية بعد إلى قضية فكرية أكثر منها قضية استبعادية تنشأ إلى طبع النفس الإنسانية في التعامل مع المحسوسات. وبذلك أنكروا الوجود غير المحسوس بشكل مطلق، أو أنهم على الأقل ذهبوا، قلنا إحنا عندنا مرتبتين في هذا عند الحسيين، بعضهم ينكرون تماما يقول هذا ما له وجود، بعضهم يقولون لا، ذهبوا الى عدم قبوله المعرفة اليقينية. اصلا هذا ما يمكن ان نعرفه معرفة يقينية، فالمعرفة اليقينية يصير عنده معرفة احتمالية بهذا الامور غير المحسوس، المعرفة اليقينية مقتصرة فقط على الحسيات على المحسوسات، هكذا يقولون. والجواب عن هذه الشبهة، من الذي نجاوب عن هذه الشبهة؟ أول ما نبدأ نحلل هذا الحس، كيف الإنسان يعلم من خلال الحواس؟ كيف يعلم؟ لو تريد تتأمل بالقضية، حتى من خلال ماذا؟ لو تريد تتأمل بالقضية حتى يعني اعتمادا على ما يقوله نفس أولئك الحسيون في تحليل ظاهرة علم الحسي والمعرفة الحسية، كيف تتحقق هذه الظاهرة عند الإنسان؟ يقول أنه كل حاسة منها من الحواس هناك بعض الأمور المادية تلائمها فتعكسها الحاسة إلى الإدراك إلى الدماغ، الدماغ أيضا يرسلها إلى القوة المدركة، القوة المدركة بعد هذا تستقر نفسها تحصل يحصل عندها هذا الإدراك، صحيح؟ لكن هذا أيضا مو بشكل مطلق، في ضمن شرائط معينة في ظل ظروف وأحوال معينة، بس ظلام أنت ما تقدر تبصر، صحيح؟ إذا أنت تضع أصابعك في آذانك ما راح تقدر تسمع إلا بدرجة ضعيفة جدا بمقدار ما يتسرب من بين الأسمع والأذن، صحيح؟ إذا واحد يمسك أنفه يعني ما يقدر يشم إلا بحالة جدا يعني ضعيفة. إذا واحد مثلا يغلف إيده بعد ما يقدر يلمس، اللمس يكون يسمى مباشرة حاسة اللمس، وإلى آخره. القضية مرهونة بماذا؟ مرهونة بظروف وشروط معينة. احنا نيجي الآن نعالج القضية في ضمن دائرة الحواس في بداية الأمر. نقول أنه العين تقدر تدرك المسموعات، تقدر تدرك المسموعات زين. الأذن تقدر تدرك المرئيات، إذا واحد معاذ الله ما كان يبصر كان يسمع، مهما يكون سمعه قوي ما راح يقدر يدرك المرئيات، ممكن أصلا ما له معنى. مثل الموجة بالراديو، إذا أنت الراديو تخليه على الموجة الفلانية على الأف أم، وهناك بيت على موجة أخرى، أصلا مو معقولة شلون يقدر يستلم هذا موجة على موجة ثانية. بالسمع والبصر بعد القضية أوضح وأشد. فإذن ضمن النوافذ على المعرفة والاطلاع هي بطبعها نوافذ محدودة، ما تقدر تستوعب الحقائق ولا تقدر تلغي الحقائق اللي ما تقدر توصلها من خلال هذه الأمور. يعني هي فيما بين بعضها البعض هو هناك هذا القصور، ما حد يقدر يغطي الحاجة، ما حد يقدر يعني لا يوجد شيء من الحواس يقدر يعوض عن حاسة أخرى خارج عن دائرته وعن حدوده. واضح إن شاء الله. الآن نجي نستعرف، نقول أن تعتبرون أن هذه الموجودات كلها ما يمكن أن ترى إلا من أو ما يمكن أن نؤمن بها إلا من خلال الحواس، هذا يواجه إشكالية رئيسية. الإشكال الأول أنه بعض الموجودات المادية قطعا نؤمن بها ولكن لا تخضع للحس. على سبيل المثال، على سبيل المثال الأشعة، إذا تذكرون بعض إذا بالكم يعني بالمنهج المدرسي، الأشعة طيف، الأشعة طيف كبير جدا ما يمكن أن تبصره العين، يمثل مساحة محدودة ضئيلة أو نقول قليلة على أقل تقدير، هو المساحة الأقل على شيء مؤكد، مساحة قليلة من هذا القاموس اللي تمثل الأشعة. أي أشعة تحتها حمراء وأدنى أشعة فوق البنفسجية، هذه مسافة طويلة من الأشعة من يرسموها، يعطون رسم بياني إلها، يعرف الإنسان فقط ضمن دائرة معينة هو يتمكن أن يبصر، ما عداها أصلا ما يقدر يبصر هذا الأمر. مع أن هذه أمور يقينية وعلمية، والعلم بها أيضا مبتني على التجربة، ولكن مع ذلك ما يقدر يحس. فهل من المعقول أن نفترض أن العلم منحصر فقط، احنا نحس أنه نؤمن بها نعلم بها، هل يعقل أن نفترض أن العلم منحصر فقط بهذه الحاسة؟ هي الحاسة محدودة، هي الحاسة ضعيفة، أنا ما أقدر أعول عليها بحيث أعطيها المرجعية الكاملة في العلم. نعم هي تمثل أحد قنوات العلم، هذا معقول ومقبول جدا، أما هي تمثل القناة الأساسية والوحيدة في العلم أنا يكون خاطئ جدا. كذلك هناك كثير من الترددات الصوتية، ولكن يمكن للإذن أن تسمع هذه الموجات بعد حسب قصرها، قصر الموجة وطول الموجة، قابلية الإذن أن تستوعب حد معين شدة وضيقا يعني قصرا وطولا في الموجة، تقدر تستوعب فقط هذا، ما عدا ما تقدر تستوعب
أيضا هذا ايش راح يكون؟
راح يكون هذا شاهد آخر على أنه من إلحاد الحواس مثل هي كل الحقيقة. نعم هي ليست إلا قناة من قنوات المعرفة. هذا دليل. الدليل الآخر اللي هو أكثر يعني إثباتا للمطلوب وإبطالا لحجة الحسيين، يقول هناك كثير من من الحقائق بداهة احنا ندركها، ادراكنا انها مو اوضح من ادراكنا للامور الحسية. قبل ما ندخل نبين هذا، نقول الامور الحسية من قال بانها تؤمن، من قال بانها موجودة؟ هو نسأل هذا الحسي، نبدأ وياه من جذر القضية. شوفوا نقول له من قال بان هذه الامور الحسية موجودة؟ قد يكون هذه امور تخيلية، مثل ما انت تشوف بالرؤية اشياء. انت الان شوف يقول لا شنو هذا الكلام، انا بوجداني انا عندي هذا امر بديهي، انا ابصره بعيني، ما دام ابصره بعيني اذا انا عندي يقين كامل بانه هذا موجود. يقول له اذا دليلك شنو؟ وجدانك وبداهتك. صحيح؟ زين نقول له، هو انسأل نفسه، نقول له انت لو ما عندك مرآة ما عندك، زين ومن قال بانه انت عندك عين؟ شفت عينك، سمعتها، شميت رائحتها عينك؟ من قال بان انت عندك عين؟ عندك عين معنى البصر، مو من الهيكل الخارجي. نقول انا ابصر، نقول انت ايش تبصر؟ تبصر عينك؟ ما بصرت عينك. هو يبصر عينه، ما يبصر عينه، يبصر الجدار اللي امامه او الكتاب اللي يقرا به او الشمس التي يتطلع عليها او ما اشبه ذلك، وما يبصر نفس العين. شلون العين تقدر تبصر نفس شجرة؟ يقول نعم هذا الشأن يقين. كل زين هذا واحد. بعد انت هذا الادراك اللي يصير عندك العين هذا انت تراه بعينك، وهذا انعكاس لما تراه بعينك او تسمعه او تشمه او غير ذلك من الحواس، نفس الادراك، نفس حالة الادراك متفهم؟ اللي هو يكون وليد للحس، هذا نفس الإذعان والإيمان به بوجوده أنه موجود. احنا شوفوا عندنا أمرين، عندنا إذعان وإيمان بوجود هذا الجدار اللي أمامه لأننا نراه بعيوننا، هذا واحد. عندنا إذعان آخر بأنه عندنا علم بالجدار، هذا العلم حاضر عندنا، علم بالجدار هذا حاضر حضوراً أصلاً، هذا موجود في داخلنا، هذا ما يحتاج لحاسة حتى الدرك، هو بوجداننا موجود. صحيح؟ وهذا ما يقدر يتنكر إليه حتى الحسي، حتى مغالطة وجدلا ما يقدر يتنكر إليه. ليش؟ لأن إذا هو ما يؤمن بوجود الإدراك، إذا العين ما به إدراك ولا تؤدي للإدراك ولا تؤدي إلى العين، هذا لابد يؤمن به. يعني ما به، هو كلام أصلا مضمن الإيمان بوجود إدراك، هو نفس كلامه مضمن هذا، هو يقدر يدبعه. زين هذا الإدراك هل رأيته بعينك؟ هل سمعته بأذنك؟ هل إلى آخره؟ كل واحدة من الحواس ما تقدر توصل إليه. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ بعد الإنسان يخاف، إيمانه بوجود الخوف بنفسه ما يقل عن إيمانه بوجود الجدار أمامه إذا ما موجود عنده. صحيح؟ الإنسان يشتاق، الإنسان يغضب، الإنسان يرضى، الإنسان إلى آخره، يصير عنده حالات نفسية، هو يعطش، شو هذا؟ يحس بعين؟ يحس أصلا. هو الإنسان عنده شخصية وراء جسمه، شخصيته مو جسمه، روحه يعني نفسه، مو نفس الجسم. هو يشعر، هو عنده أنا، عنده شيء، هو ذلك الشيء، يمثل شخصيته، يمثل نفسه، يمثل روحه. هذا يؤمن به؟ نعم. على ماذا يقع حسه؟ يقع على شيء وراء الجسد؟ لا يقع. لكن كيف يؤمن بروح؟ إيمانه بروح أو بنفسه ليس أقل من إيمانه بالأمور الحسية التي يعرفها من خلال الحواس. فإذا حصر دائرة المعرفة في أطار الحس فقط، هذا تجني عن الحقائق، هذا الغلق لباب العلم. أصلا هو الإنسان يغلق في الباب كبير من أبواب المعرفة على نسبهم غير الأصل. معناه احنا عرفنا هناك أشياء وما الحس يمكن أن ندركها، وأساسنا بهذه الإدراكات البديهية. فلو فرضنا هذه البديهيات احنا عملنا بها ومن خلالها تدريجيا من خلال الاستدلال توصلنا إلى معلومة أخرى ثانية قد لا تكون بتلك الدرجة من البدانة، أو تكون نظرية، أو تكون نظرية يعني بدرجة عالية من الجانب النظري، تحتاج مجموعة مقدمات. ما المانع من نؤمن بها بعد؟ واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذه النظرة الحسية نظرة باطلة من يتضح بطلانها أمامنا، بعد ما تشكل أي عامل عكسي في مقابل الإيمان بوجود غير محسوس، وبالتحديد في مقابل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن هي أصلها باطل، أصلها خاطئ، لأن هي ما أصلحت أن تقف مقابل إيماننا بنفسنا وبحواسنا وبالحالات اللي تطرأ على أنفسنا، ما تمكنت. صحيح؟ أنت تحس من تخلي الجسم فوق الأرض ثم تمسك به، ثم بعد هذا ترخي هاي قبضتك اللي تمسك به ويسقط على الأرض مرة مرتين، من التفاحة بدأت إلى أن انتهت القضية بقانون الجاذبية، تفاحة نيوتن المعروفة. زين؟ وأنت علمت بوجود جاذبية، جذب بين الأجسام. هذا الجاذبية شنو حسيتها أنت بنفسك؟ حسيت الجاذبية؟ ما حسيت الجاذبية. أنت مش تحس، تحس السقوط فقط، مو تحس الجاذبية. الجاذبية آخر شيء، آخر غير السقوط. أنت إذا تريد ترسم بالضبط ما تحسه، عندك صور متتالية مثل فيلم، عندك صور متتالية عن وجود هذا الشيء فوق الأرض بمسافة معينة، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، وهكذا إلى أن وجوده مستقرا على الأرض. أنت من هذا ما عندك، حسك ما يدرك أكثر منه. أنت تعمل راجع نفسك ما تحسه بالضبط، هو هذا فقط. أما معطيات هذا الحس وآثاره هذه أمور غير حسية. فإذا احنا أغلقنا باب المعرفة وحصرناها فقط بالأمور الحسية، كل هذا لابد ما احنا نتنازل عنه، واحنا نلغيه. وهذا كله أمور مصادمة للبداهة، وهذا بعد البداهة من شيء، لأنه هو الحس كله اعتمد على البداهة. فإذا شيء آخر صادم البداهة، بعد مثل ما واحد ينكر الأمور الحسية، شي جاوب ذلك الحسي؟ ويقول لا مو معقول، هذا أمر بديهي وجداني، احنا ما نقدر نتخلى عنه ولا نتنازل عنه. احنا نقول له أيضا مصادرة كل هذه المعلومات غير الحسية وإلغائها أيضا هذا أمر مخالف للبديهة والوجدان، كما قلت أنت عن الأمر الحسي.
شنو الفرق؟
واضح إن شاء الله؟ ولهذا شوفوا المناقشات، تفضل. نعم. عرف يقول من نؤمن به؟ لأنه ما تقع حواسنا عليه، من تقع حواسنا عليه احنا نؤمن به، ما دام بعد ما وقعت حواسنا عليه نؤمن به. يقول إلى أن ألقانا يلا أؤمن به، مثل ما أنت تلقى يقول أنه هناك مثلا قلم مفقود في هذه الغرفة، يقول أنا ما أؤمن بوجود قلم مفقود، هذا قال لعلي مشتبه هنا في البيت، إذا أنا أشوف القلم بعيني ولا أنا أؤمن به، وهكذا لسان حاله هذا. لا من غير إحنا عندنا مرتب جين، إحنا عندنا مرتب جين، هذا اللي ينكر بعد أمره كلش واضح، لأنه ما يقدر ينكر، شلون يقدر ينكر؟ هذا أمره جدا. إحنا نجي ناقشنا الحالة يعني النظرية الحسية اللي هي أكثر تعقلا، اللي هي تقول إحنا ما نؤمن، إذا هذه بطلت ذيك من باب الأولى راح تنقل. ولا هذا اللي ينكر بعد قضية واضحة جدا، فما شلون ينكر؟ ما يقدر ينكر. ليش؟ قد يكون هذا يقدر واحد يعني يصير ضدهم كإشكالية، ما نقدر نقول هذا يبطل كلامهم تماما، لكن هو نفرض إشكالية هم ما مستعدين لها. أحسنت. وذلك نذكر مناقشات فقط بعد نقتصر في مطالعاتنا على المناقشات. أولا أن هناك بعض الموجودات، أن هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجي أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغير ذلك، حواس أنت قد تدركه. فإننا ندرك الكثير من الحقائق. هذا الأول بعد صار واضح، أمور مادية، أمور مادية مع ذلك لا تصل إليها الحواس. فمعناه هذا المؤمن حتى من غير مادية هذه قضية هو ما يقبل أن يوصل إليها، لأنه الحس يفترض أن الأمور المادية لا توصل إلى الحواس. وهذا هنا يظهر فيه إشكال لا يكون أن نقسم ظهر هذه الفكرة أنه الأمور المادية من تريد تحلل أجزائها راح تصل بالنتيجة إلى أجزاء لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن تحس. وهم تحل تصل للذرة، ثم الذرة ما يمكن أن ترى، ما يمكن أن تحس. مرات ما يمكن أن ترى. فهو ناظر إلى سطح المادة، أما أجزاء المادة ما يمكن أن ينظر لها أصلا. هم قرروا، علميين قرروا بدون الذرة ما يمكن أن ترى. بلي حتى بالمجر ما يمكن أن ترى. ممكن أن يرسموها. وإلا ترى رؤية ما يمكن أن ترى أصلا. يعني هي قدرة استيعاب العين ما تقدر تستوعب هذا الشيء المتضائل بالصغر، ما يمكن. على الأقل الإلكترونات، لا أنا متأكد هم يقولون أنه الذرة أيضا ما يمكن أن ترى، الذرات ما يمكن أن ترى، ولكن الشيء اللي أكثر بعد بداهة من الإلكترونات واضح أنه ما يمكن أن ترى، لأن هو صغيرة يعني هي تمثل من الذرة في حالة جدا ضئيلة. على الأقل هذه الإلكترونات هم أجزاء مكونة من الذرة إذا ما يمكن يراها. فإذا بكمان الوجود إذا ما نجد الناس كمان الأجزاء هذا بعد شهر ترسون هناك احنا قاعد ناخذ في النتيجة فيزيائية نقدمها مقابل هذا الإشكال. أما الآن اللي ندخل في البحث الفيزيائي ما وقتنا يروح وجهدنا يتشتت. وثانيا إننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما مع أننا غير قابلة للإدراك الحسي. قلنا إذا قبل هذا نسأل نقول هذه الحواس من قال بأنها موجودة؟ يقول أنا عندي بديهية. لابد عند يعني شيء جاوب غير هذا الجواب، لما يقدر يستدل عليها أكثر من أنها يراها بالحواس. يقول لك لا تراها، قد يكون أنت تراها وهي ما لها واقع. شيء جاوب ما عنده جواب غير يقول أنه هذا أمر ما يمكن استدلال عليه، هذا أمر أساسي. حتى لو ما يعبر بديهي يقول هذا أمر أساسي، صحيح؟ مو مشكلة. من نتيجة يقول له عندك أمور أساسية. هذا الأمر الأساسي الإيمان به، الإيمان بالروح، الإيمان بكثير من الأمور النفسية وغير النفسية، أيضا أمور أساسية. الإيمان ببعض البديهيات أن الكل أكبر من الجزء، هذا في وضوحه مثل الإيمان بوجود هذا الكتاب اللي أمامك. صحيح؟ فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فيها ونعتقد بها اعتقادا يقينيا مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي غير محسوس. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. من الغريب الأمر الشاذ الإنسان يستغرب من عنده، أما الأمر الشائع المنتشر أصلا مساحة المعلومات اللي ممكن أن تخضع للحس أكبر من مساحة المعلومات الحسية. فإذا ما نفهم قادم المجال أنه نستغرب ونستغرب، هذا الأمر طبيعي. وقال عن بعض الأشياء حسية بعض الأشياء غير حسية، من بعض فالتقسيم ليس إلا بعد راح يصير. وأن الأمور الحسية هم نؤمن بها غير الحسية بعد نور نؤمن بها. دور الخوف والجهل بلي نعم أحسنت أن الكليات ما تحس تحس الجزئيات فقط، الكليات ممكن تحسس بها بلي هو يلزم كل هذا صحيح، كل هذه اللوازم تلزم على هذا الحس وتذكر بالكتب المفصلة أيضا تذكر من ممكن. أو مثل هذا إشكال التغير يقول أنت هذا حسيت به الآن فهو من هذا الوضع، أنت الآن مؤمن بوجوده، أما بعد يومين أو متغير في المقدار ولو مقدار طفيف من التغير، أنت لكي تؤمن بوجوده إيش تحتاج؟ تحتاج أن تبصره مرة أخرى وإذا ما أبصرت المرة الأخرى لا بد مثل هذا الوجود وإلى آخره. وهي يصير لو هذه الكلمة إنسان يفكر هو دائما الباطل كلمة تفكر بي أكثر يزداد افتضاحا، الحق كلمة تفكر بي أكثر يزداد جلاء. يعني هذا هو يحسن أن الإنسان دائما يفكر لأن التفكير ينحصر بين حق وباطل، والإنسان كل ما يستودع الحق أكثر أفضل، كل ما يستودع بطلان الباطل أكثر أفضل. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهذا المفنج قال هي عالج الشبهات الفكرية، ولكن لا مو بدنا هذه النظرية الأهم أن يعتمدها. أنتوا لازم ما تستغربون كثير أنه الناس طبيعي يشتغلون، لكن بعض الناس ما يشتغلون ما يلتفتون إلى أنهم مشتغلين فيأثرون على الآخرين، يصير وياهم تيار أصلا علمي أو تيار فكري هو باطل في باطل. أنت من تستوضحها تبدأ تستغرب، تبدأ قد يكون حتى تتعجب أو تضحك أصلا شلون هذا فكر بهذه الطريقة، ولكن بالنتيجة هذا الوضع البشري هو هذا. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف. الفكر الماركسي من اللي يفسر ظاهرة الإيمان بوجود الله بالمجتمع الإنساني، اللي يفسرها شلون يفسرها؟ يقول هناك عند الإنسان خوف بسبب تعرض لكوارث طبيعة، هذا الخوف يجعله طبعا هذا حسب ما يقولون كما يقولون ناقل الكذب ليس بكافر، هذا الخوف يجعله هو ويختنق فكرة الله يعبره، هذه فكرة الله هو يوجدها في نفسه حتى تسبب له طمئنان. فإذا عرف زيتين كان يحل القضية، يقول إذا شخص مناشئ الكوارث الطبيعية اللي يتعرض إلها بعد راح يستغني عن هذه الفكرة ويظنها بعد يتركها ما يحتاج. هذه أصل الفكر أصل الشبه، وهذا شنو؟ فإذا الإيمان بالله يميت خوف وقلق بشري عام بسبب جهله بمناشئ هذه الأمور المخيفة اللي هي أظهر مظاهرها كوارث طبيعية، فهو من أجل أن يعبئ هذا النقص في نفسه ماذا قال؟ قال هناك شيء اسمه الله، هذا الله قادر عالم كذا، فأنا أحاول أنه ألجأ إليه حتى أرتبط به حتى أطمئن. زين، وهذا تحليل القضية. هذه الشبهة بعد واضح، يقول المصنف ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب، يعني يعتبرون كأنه هذا فتح الفتوح أصلا في مقابل الإيمان بوجود الله، هم يناقشون قضية الإيمان بوجود الله شو الأساس عندهم هو هذا. بكل صخب وتهريج في كتاباتهم ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، يقول هذا نتيجة قانون اجتماع لازم نؤمن به من معطيات العلم، علم الاجتماع هكذا يحلل ظاهرة الإيمان بالله، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. ينخدع بكلامهم عنوان هذا علم عن الاجتماع أو كذا ولازم نؤمن، وإحنا لازم نقبل معطيات العلوم الحديثة ونستفيد من عدها، وهذه حالة حضارية وإلى آخره من هذه الكلمات. لا، يقول هذا هو يختلق أذهان المؤمنين به. أنتوا الآن بعد تقرون بالكتاب، إحنا الآن نبقى ويا الفكرة إن شاء الله أنتوا مباشرة بغض النظر عن ما كاتب المصنف، أنتوا مباشرة تجدون تناقشون، بعد ما لكم شغلة بالكم، بس أنت شوي شوي أنت حاول تناقشون هذه الفكرة من عندكم يعني. بلى، لا هو يقول هو شيء سموه الله، يقول الله ما كبر الشيء واقع وإنما هذا موجود بأذهان، وهذا يدعي هذا الدعوة سميني مو بالأسماء، هو شيء هو هذا الإله العظيم بالأسماء. احنا في اليوم قبلنا نتناقش بالمصطلحات والأسماء، بدنا نتحدث عن الحقائق، يقول هذا الحقيقة اللي يسموها الله هذا ما له وجود، هذه موجودة فقط في الأذهان ليس إلا وش سيدنا قلنا بعد هذا ما نكون شغلنا زين. فعلي الآن المناقشة الأولى لهذه القضية ما هي؟ نسمع من عندك. في مناقشة أنا لا لا. نعم. صحيح لابد أن هو أنا يقول لابد أن نمشي. لا يقول هاي مناقشة طبيعية. يصير في حالة درجة حرارة عالية في باطن الأرض فتقذف بهذه المواد اللي تتكون من عندها الأرض تقذفها خارج سطح الأرض يصير بركان. نعم هذا جواب أنا راح يعني أوضح شنو مقصودكم بشكل ما. نقول هذا ما راح يلغي الأدلة على وجود الله. هذا التفسير الاجتماعي ما يناقش ان الادلة على وجود الله. احنا بالنتيجة نجد اشياء امامنا نجد امور. هذه الامور لو ادرج على نفس الادلة السابقة انا ما راح يناقش الادلة ما راح يبطل الادلة. نقول احنا عندنا هذه الاشياء لو واجبة لو ممكنة يعني مستغنية لو ممكنة مستغنية واجبة مو معقولة لانه الواجب بسيط الى اخره ذاك الحديث المتقدم. اذا كانت ممكنة فتحتاج الى من يوجدها. فهذا التحليل الاجتماعي ما يقدر يواجه تلك الأدلة العقلية على إثبات وجود الله. وهذا من هذا أول جواب وأهم جواب على هذه الشبهة. نقول أنت غايته وجدت حللت قلت هذا المنشأ في الإيمان زين قلت هذا الدعوة صحيحة مو صحيحة هذا خليها بعدين نناقش. نقول ذيك الأدلة باطلة وصحيحة أنت إيش عندك أيها المدعي لهذه الدعوة ذيك الأدلة باطلة وصحيحة ذيك الأدلة بعدها قائمة ما حد قدر يناقشه في المناقش اللي يبطلها ويقول هذه خاطئة. هذه كل أدلة صحيح تثبت وجود الله صحيح. فأنا ما راح يواجه الأدلة تفتوا يعني ما راح يصطدم مع الأدلة. مو الأدلة تثبت شيء هو إلا يثبت عدمه حتى نقول لك الأدلة بطلت من خلال هذا الموضوع. هذا يجي يوجه يقول الإيمان بوجود الله هذا من شاء. احنا نقول له لا الإيمان بوجود الله عندنا أدلة عليه أدلة عقلية مستندة إلى بديهيات الفكر الإنساني ومنطلقة منها وبشكل قريب أصلا ما تحتاج إلى هواية مقدمات نظرية بشكل قريب مباشرة عن هم بوجود الله. هذا واحد وجه آخر بعد منه عند في مناقشة القضية. هذا الشيء موجود هو يقول نتيجة الخوف الإنسان خلق هذا الشيء. فالله مخلوق للإنسان فكرة الله هو الإنسان خلق هو هيك يقول هذا كلامهم يعني وأنا مو ولو إحنا ما صرعنا هذا بس هم هيك يقولوا والله هو مخلوق للإنسان مو الإنسان مخلوق لله. لا نعم هذا أدري الحكي يخليكم تضايقون تتأذون كبار بينظر على الله سبحانه بس إحنا نناقش بعقول يعني باردة بغض النظر عن يعني نتائج اللي يعني تتجاوز على مبادئ أساسية عندنا صحيح ما عندي إظهار لكن النتيجة عن المناقشة مناقشة علمية بهدوء. بلي ايه يقول بعد من يعرف مناشئها بعد ما يصير عنده حالة خوف ويريد يختلق فرد شيء يعتبره هو المنشأ هو اللي يلجأ إلى حتى يخلص من هذه المخاوف كأنه راح تنتهي القضية. احسنت انه هذا من يكتشف مناشئها مع ذلك نجد يعني هذا يصير جواب من الأجوبة. هذا ايضا ذكر المصنف يقول كثير من العلماء الذين يكتشفون الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر والكوارث كثير منهم يبقون يؤمنون بوجود الله ليسوا الإيمان بوجود الله بسبب اكتشاف المناشئ القضية. فإذا اكتشاف المناشئ ومعرفته أو عدم الاكتشاف مو هو السبب بالإيمان بوجود الله وعدم الإيمان بوجود الله لأن هم علماء نفسهم هم يكتشفون هم بشكل مباشر يكتشفون ومع ذلك يؤمنون بوجود الله. نعم هو هكذا لا هو أصل إشكال بينا إحنا قلنا يقول إحنا من نكتشف المناشئ الحقيقية والطبيعية لهذه الظواهر بعد تروح الحاجة لوجود الله لإثبات وجود الله فإذا هم بعضهم يستغني عنه. فهذا إحنا فرد مهدد كنا نستخدمه من أنفسنا الآن بعد ما نحتاج نستغني عنه.
نقول إذا هي القضية قائمة مقام الحاجة دائرة مدار الحاجة والخوف والجهل، من نزول الجهل نزول الخوف ليش يبقى الإيمان؟ ما دام هي وليدة للجهل ناشئة من الجهل والخوف، فمن الطلع لابد الزوج صحيح؟ من يكون هذا الشيء ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مثلا الحرارة، ناشئة من شروق الشمس مثلا، فإذا تذهب الشمس متى شروق؟ لابد الحرارة تزول، ذيك حرارة الشمس لابد راح تزول، وهي ناشئة من الشمس فلابد راح تزول. الحرارة ناشئة من النار في هذه الغرفة، احنا نطفئ النار لابد الحرارة اللي كانت موجودة راح تزول، لأنها مشاهدة هذا كذلك. وهو هم قالوا لا، شوف هو تتردون تقولون كلام آخر غير ما قالوا، لا بس أيضا الناقش ما عندنا إشكال، بس هم قالوا هم هكذا حتى كلامهم يقول. ومن هنا أقرأكم العبارة، العبارة في صفحة 122، كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر ازداد الإيمان بالله ضعفا. فاكو تناسب فردي تناسب عكس، كل ما تطلع أكثر يضعف الإيمان بالله، فإذا طلع تمام راح يزول الإيمان بالله. هذا كلامه ما مو يعني احنا نحمله هذا الكلام، فاحنا نناقش هذه الفقرة. بعد عندكم اشكال اخر على هذه المقولة؟ نعم ها عندهم على رأيهم معنى هذا الدليل لمناقشة مو صحيح. لا هو على الأقل احنا هذا هم شي يقول مثل ما قرأنا عبارة، يقول كل ما نكتشف المناشئ تضعف، فيعني شنو يعني من نكتشف مناشئ بعض الظواهر مفروض الإيمان بالله يضعف، بعد أن كان يقيني يصير مثلا ظني، بعد أن كان ظني يصير شك، وهكذا يضعف. احنا نشوف لا اصلا هذا ما مرتبط، نكتشف او ما نكتشف هو الايمان بوجود الله باك. ليش؟ لانه مستند مثل ما قلنا بالبدايه، مستند لادله اخرى اصلا ما له علاقه بهذا التعليم. بعد عندنا دليل اخر، انتم بعد عندكم في المناقشه اخرى ضده؟ نعم. لا هذا بما يؤمن هو ما قاعد يناقش، هو هذا يشوفه هو يراه على الحق. أنا هذا ما يؤمن بوجود الله. نعم. فنقول هذا الخوف اللي تفترض أنه إيه، فمعنى أصل العلاقة بين الخوف والإيمان بوجود الله باطلة، أحسنتم، هذا يصير وجه أيضا صحيح. يقول لو كان الخوف يستوجب هذا الأمر لكان يستوجبه دائما، ولكن لما نرى أنه بعض الأحيان ما يستوجب الخوف، ما يستوجب إيمان بوجود الله. بعض الناس الملحدين عند الخوف مع ذلك ملحدين، فإذا الخوف أصلا ما له علاقة، أصلا مو سبب ولا إلى منشئية ولا إلى علمية للإيمان بوجود الله. لو كان هو سبب لكان دائما يتكرر. هذا أيضا وجه. ها؟ يقول هذا علم الاجتماع هذا هكذا يقع. يعني؟ ليش خوفكم؟ الخوف موجود عند الإنسان. خوف موجود عند الإنسان في الجملة، يعني إجمالا موجود خوف، أنا ما نقدر النكرة تماما، ولكن إحنا نقول تولد هذه الفكرة من الخوف هذا أول الكلام. نعم. أحسن، يعني هكذا نقرب كلامكم هكذا، نقول أنه الإنسان من يخاف ما يقدر يلجأ حتى يسد باب الخوف، ما يقدر يلجأ إلى لا شيء. هذا الفكرة من هو الإنسان يختلق، يعني هو يدري بها لا شيء، فهو لا شيء ما يحل مشكلة خوف. إذا يريد يلجأ لابد إلى ركن ركين وحصن حصين حتى يعمل عنده وتطمئن نفسه هناك. فإذا كان هو الإنسان يعلم بأن هذه القضية مجرد اختلاط وكذا، شو راح يقدر يطمئن هناك؟ فلا بد يروح يلجأ إلى الشيء اللي هو مؤمن به حقيقة. ولجا الى جبل يعصمني من الماء مثلا جبل، ولجا الى وادي يقول انا يعصمني من الماء، او يقعد ببيته ويتخيل انه هو في عصمه من الماء، هو ما حد يسويه. الخائف عاده يبدا يبحث يلتمس ما يدفع خوفه من الامور القويه الثابته اللي هو تصلا تدفع خوفه. فاذا هاي القضيه هي مجرد فكره والانسان يدري بها فكره ويحس بها، فاذا هذه القضيه باطل. مضافا الى ذلك، حتى لو كانت هذه لها اثر واقعي، خلينا نسلم كل ما يقوله، انتم سابديت تناقشون ما يقوله تماما. المصنف لا عنده فرد جواب اخر يضاف الى هذا اللي انت تقوله. يقول حتى لو كان هذا واقعا حقيقتين هو السبب بالايمان بوجود الله وهذا الخوف. بس هو معناه الله سبحانه وتعالى لا وجود. قد يكون الله سبحانه وتعالى واقعا على وجود من خلال الادله اللي تدل عليه. والانسان ما يحس بهذا الامر الا عندما يخاف. شنو المعنى؟ كثير واضح ان شاء الله. يعني خلينا نقبل نقول الخوف هو سبب ان الانسان يحس ويؤمن بوجود الله، بس مو الخوف سبب في نفس وجود الله. فرق بين ان يكون الخوف سبب بالايمان بوجود الله وبين الخوف يكون سبب في وجود الله. ماكو مانع ان يصير الخوف سبب للايمان، ولكن هو الله سبحانه وتعالى موجود واقع. بعض الناس من يبتلون بابتلاء معين، يفقد عزيز، يفقد مال، يصير يصاب بنكبة، يرجع يصير مؤمن. هو يصير مؤمن مو هو صار عنده فرد حالة تعويض وظلع، لا هو هناك شيء واقعي، وهذا الشيء الواقعي قائم بنفسه، هناك أدلة عليه. كان في اطمئنان حاجز عن الإيمان بذلك الأمر الواقع، من خاف لا حسب الحاجة اللي هو موجود. فكون الإيمان وليد الخوف مو معناه أن الله وليد الخوف. ماكو معنى أن يكون الإيمان حتى لو نسلم الإيمان وليد الخوف، ولكن أصل ذلك الشيء الذي نؤمن به هو موجود بذاته قائم بنفسه والأدلة كثيرة عليه، ولكن الإيمان خلينا نؤمن به، الخوف خلينا نؤمن به. ماكو معنى مثل ما أنت من تخاف تروح للطبيب، صحيح؟ ذهابك إلى الطبيب هذا هو نتيجة الخوف، صحيح؟ تخاف من المرض تخشى أن يتطور تروح تراجع الطبيب، لكن أصل وجود الطبيب ومو قائم بخوفك، صحيح؟ هذا موجود. او لا الانسان من يخاف من المرض يبدا يعالجه او يبدا يشعر بالحاجه للعلاج. الحاجه للعلاج موجوده، هو من تمرض صار ارتباك في نظام جسمه صار محتاج، الحاجه تحققت. يبقى الخوف خلاه يحس بالحاجه، خلاه يكتشف الحاجه، خلاه يهتم بهذا الامر، بس مو معناه الامر من اصله موجود. واضح ان شاء الله. واحد ما كان يدري عنده ضيف، ضيف اجى البيت وما يدري، ما اخبره، بعدين اخبره، والاخبره مو الاخبار صار سبب لوجود الضيف، والضيف يحتاج اهتمام، صار سبب ان تهتم به، صار سبب ان تعلم به، مو سبب ان توجد. الخوف خل يكون سبب، التفتوا على شيء دقيق، الخوف خل يكون سبب بالإيمان، خل يكون سبب بالعلم، ولكن مو بالمعلوم، مو بالذي نؤمن به، ما يكون سبب. واضح إن شاء الله؟
مالي؟ لا هذا خوف كرنا بعض، بينتوا احنا نبورنا بعض، عليكم السلام. والحمد لله رب العالمين.